أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في سرد الأحكام التشريعية التي تثبت الإنتاج وتنمية الإنتاج واستثمار الأموال في الشرع الإسلامي. ذكرنا جملة من الأحكام، بقي بعض منها. 18، قد مكن الإسلام الدولة للقيام بدورها في سبيل الإنتاج والتنمية، فإن لها الحق قيادة جميع قطاعات الإنتاج عن طريق ممارستها للقطاع العام حينئذ. ومن الواضح أنه وضع مجالاً كبيراً من ملكية الدولة. قلنا بأنه الدولة مبسوطة اليد في الإسلام بالنسبة إلى الاقتصاد، جعلها ملكية خاصة، ملكية الدولة، جعل لها ملكية العامة تحت تصرفها وإدارتها، والملكية العامة في تجربة تمارسها الدولة في هاتين الملكيتين لتستفيد من هذه التجربة لتقود حقول أخرى وتتيح لمشاريع الإنتاج المماثلة واتباع أفضل الأساليب في تحسين الإنتاج وتنمية الثروة. فالشرع الإسلامي جعل للدولة البديلة هذه الإمكانيات الهائلة الضخمة في سبيل الإنتاج وتنمية الثروة بشروط معينة سيأتي ذكرها إن شاء الله. 19، منح الإسلام الدولة القدرة على تجميع عدد كبير من القوى البشرية، أي الأيدي العاملة والاستفادة منها في مجالات القطاع العام، وبذلك يمكن للدولة أن تحول دون تبديد الفائض عن حاجة القطاع العام إلى القطاع الخاص من تلك القوى البشرية، وتضمن مساهمة جميع القطاعات في حركة الإنتاج الكلي. إذا كانت الدولة هي رقابة، لها الرقابة في هذا، في تجنيد العمال وجعلهم في أماكنها الخاص، لم يبقى عاطل في المقام. هناك قطاع خاص لكل شخص له قدرة أن يجعل له تنمية الثروة، وإذا لم تكن هناك قطاع خاص، قطاع العام التي تكون للدولة وتحت الدولة، لكن يحتاج إلى قوانين، يحتاج إلى أن تكون مراقبة من الدولة. هذا هو الثالث. 20، وأخيرا فقد أعطيت الدولة على أساس أحكام معينة سندرسها في المراحل الآتية إن شاء الله من نظرية الإنتاج، الحق في الإشراف على الإنتاج. إنما عمل الدولة كما ذكرت مكررا، الدولة مشرفة على الإنتاج وليست شريكة في الإنتاج إلا في بعض الظروف، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. تكون الدولة شريكة إذا احتجنا إلى استثمار كلي من غير المسلمين ومن غير هذا، الدولة تكون شريكة ورقيبة على الاستثمارين. حينئذ الإشراف على الإنتاج وتخطيطه مركزيا لتفادي الفوضى التي تؤدي إلى مثل شل حركة الإنتاج وتعصف بالحياة الاقتصادية. كل الذي يجري في بلاد الإسلام اليوم وهو ونتيجة فشل الدولة في الإشراف على الاقتصاد العام، أو تجاهلهم أو اعتمادهم على الاقتصادات الغربية، فهذا الفشل الذريع الموجود وهذا البؤس الذي يعيش فيه المسلمون سببه هو إهمال الدولة وإعراضهم عن مسؤولية الدولة حينئذ. هذا هو الذي نريد أن نذكره في الاقتصاد الإسلامي ونثبته في مستقبل الأيام. ثم نأتي إلى آخر الأمر، السياسة الاقتصادية لتنمية الإنتاج. ما هو السياسة الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي لتنمية الإنتاج؟ بعدما عرفت النظرية والتشريع، نظرية الإسلام في الإنتاج والتشريع والتشريعات التي ذكرنا جملة منها فيما سبق في الإنتاج وتنميته وزيادة الثروة والخدمات التي قدمها الإسلام بوصفه المذهبي لها حينئذ لهذه الأمور، أي بوصف المذهب الاقتصادي لها، لأن الإسلام له نظريات مختلفة ومذاهب، مذهب في العقيدة، مذهب في الأخلاق، مذهب في الاقتصاد، مذهب في الاجتماع، هذه كلها، لكن نحن كلامنا في المذهب الاقتصادي الإسلامي. وترك بعد ذلك للدولة أن تدرس الشروط الموضوعية للحياة الاقتصادية. الاقتصاد مستمر في التحول والتبدل، اقتصاد التي كان في عصر النبوة صلى الله عليه وآله شيء، والاقتصاد التي حصل بعد ذلك ولحد اليوم، ولا ندري ماذا يحصل في المستقبل، فيه محركة مستمرة. هذه الحركة المستمرة يحتاج إلى من؟ إلى وضع القوانين، إلى أن الدولة تكون مشرفة. كيف تتهادى الفوضى الذي تحصل عند تبدل بعض القوانين؟ هذه جعل للدولة الإشراف على ذلك. حينئذ تدرس الشروط الموضوعية للحياة الاقتصادية وتحصي ما في البلاد من ثروات طبيعية وتستوعب ما تخزنه من طاقات وما يعيشه من مشاكل، وتصنع على ضوء ذلك كله وفي الحدود المذهبية السياسة الاقتصادية. ذكرنا سابقا أن من أنواع الاقتصاد وأقسام الاقتصاد الاقتصاد السياسي. الاقتصاد السياسي ليس المراد منه السياسة، بل أن المراد من الاقتصاد السياسي هو أن المفكرين يجتمعون أن هذا البلد، سعة البلد، سكان البلد، ما يعيشه أفراد البلد، العوامل، الموانع، كلها تعيش وتضع خطة لاقتصاد هذا البلد، يسمى هذا بالاقتصاد السياسي، حين التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج ونمو الثروة وتضمن يسر الحياة ورخاء المعيشة. وإلا نأتي ونضع مشاريع من دون دراسة هذا، إنما تؤول إلى الفوضى وإلى الفشل. وعلى هذا الأساس نعرف علاقة المذهب بالسياسة الاقتصادية، وذكرنا تعريف الاقتصاد السياسي في الجزء الثاني، والمراد بالاقتصاد السياسي هو هذا التي ترسمها الدولة وتحددها إلى مدى 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات حسب مقتضيات ذلك الزمن حينئذ، أو أكثر أو أقل، للوصول إلى أهداف معينة في نهاية تلك المدة. فإن هذه السياسة ليست جزءا من المذهب، هذا لا يكون من الاقتصاد، أبدا لا يكون من الاقتصاد، سمي اقتصادا سياسيا بالمناسبة، وإلا هي خطة معينة. كيف نضع هذه الخطة لتنمية الإنتاج والثروة وزيادة المال وعيش الإنسان في هذا البلد في يسر وسهولة؟ هذه هي خطة، ربما أن تكون هذه الخطة مدة معينة قصيرة أو مدة طويلة، هذا هو المراد من السياسة، ولا من وظيفة المذهب وضعها وتحديدها، لأنها في مختلف وتطور مستمر، وجزء وليست هي جزء، ولأنها تختلف باختلاف الظروف الموضوعية ونوع الإمكانيات. اليوم كان العراق يوما يأتي المطر غزير، الآن المطر شح عندنا، لابد أن يكون للدولة سياسة معينة تحسب هذه الظروف حينئذ التي يملكها المجتمع وطبيعة المشاكل والصعاب التي لا بد من التغلب عليها. فإن البلاد الكثيفة السكان بدرجة كبيرة مثلا تختلف عن البلاد القليلة السكان، هناك مشاكلها أكثر من المشاكل في البلد الصغير التي تكون سكانها. الواسعة الأرجاء في إمكاناتها ومشاكلها وأساليب التغلب على هذه المشاكل وتعبئة الإمكانات، وهكذا يكون لكل ظرف موضوعية أثره في تحديد السياسة التي يجب انتهاجها. ولهذا كان لزاما على المذهب، أي المذهب الإسلامي الاقتصادي، أن يترك رسم تفاصيل هذه السياسة إلى الدولة لتصنع التصميم الذي يتفق مع الظروف التي تكتنفها، ويقتصر المذهب على وضع الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية وحدودها العامة وإطارها المذهبي الشامل الذي يجب على الدولة التقيد به ووضع سياستها ضمن هذا. ثم نأتي إلى بحث آخر، وهو مطلب أنه ما هو الهدف من الإنتاج؟ الإنتاج الذي له هذه الأهمية الكبرى في المذهب الاقتصادي، ما هو الهدف من الإنتاج وتنمية الإنتاج؟ هل أن الإنتاج لأجل تكنيز المال والثروة أو لشيء آخر؟ سيأتي بيانه إن شاء الله.